بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مفضلية الجماع للصوم مطلقا، يعني سواء وقع في الليل أو في النهار أو حتى إذا وقع في الليل. قلنا بأنه بقطع النظر عن دعوة الإجماع على المفضلية والمفسدية للاعتكاف، قد يستدل على المفضلية بأدلة. الدليل هو اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو استفادة الفساد والبطلان مما دل على ذلك بالكفارة على الجماع ليلا أو نهارا. هي روايات كثيرة يأتي التعرض إلى هذا الفرق لا مسألة الكفارة ويأتي بالفرق. تقريب الاستدلال هو هذا، وأن الكفارة تدل على ما لا تدل على ثبوت الحرمة، والحرمة إنما تكون من جهة ماذا؟ من جهة الاعتكاف، بمعنى أنه هو حراما باعتبار كونه مفسدا يوما للاعتكاف. هكذا باعتبار أن الكفارة هناك ملازمة بينها وبين الحرمة التكليفية، فإذا كان الجماع حرام تكليفا يكون ماذا؟ يكون مفسدا للاعتكاف، وذلك باعتبار أن حرمة الجماع إنما هي حرمة من جهة الاعتكاف، فيكون ذلك موجبا لفساد الاعتكاف. هذا هو الدليل. لكن هناك يمكن التأمل في هذا الدليل، لأنه أصل الملازمة بين الكفارة وبين الحرمة التكليفية، وإن أنكرها جماعة ولم يعني لم يؤمن بها جماعة، لكننا ذكرنا مرارا بأنه نلتزم بها، بمعنى أن الكفارة خصوصا إذا كانت كفارة من هذا القبيل هي فيها دلالة على حرمة الفعل. الكفارة لا تكون على الفعل الجائز، لا تكون على الفعل المباح، وإنما تكون على الفعل الحرام، فهناك دلالة على ما ذاق الحرمة. لكن إثبات الفساد للحرمة التكليفية الثابتة على أساس ما لا ثبوت الكفارة، هذا شوية محل توقف ومحل تأمل، باعتبار أن الحرمة إنما تكون في باب المركبات، إنما تكون ظاهرة في الحرمة الوضعية عندما تكون ماذا؟ عندما تكون حرمة مباشرة مذكورة بشكل مباشر، كما إذا دل دليل على حرمة ماذا؟ على حرمة الجماع، على حرمة الجماع فنهى عن الجماع، حينئذ سيأتي أن أحد الأدلة على الفساد هو هذا، أن النهي في باب المركبات يكون ظاهر في الحرمة الوضعية في الفساد والبطلان. هذا الذي سيأتي الكلام فيه مفصلان. فعلا نحن قاعد نتكلم، ما عندنا دليل بحسب الفار، ما عندنا دليل يحرم ماذا؟ يحرم الجماع في الاعتكاف، وإنما فقط أكو دليل يقول بأن الكفارة تترتب على الجماع في ماذا؟ في الاعتكاف. الكفارة تترتب، ترتب الكفارة على الجماع في الاعتكاف سلمنا أنه هو فيه يدل على ماذا؟ على الحرمة، أنه يكون حرام، فعل حراما إذا وجبت عليه الكفارة، وإلا لو فعل أمرا مباحا لما وجبت عليه الكفارة. هذا صحيح، فتكون الكفارة دليل على ماذا؟ على الحرمة التكليفية، لكن إثبات الحرمة الوضعية أي الفساد والبطلان بهذه الحرمة التكليفية المستفادة من مجرد ثبوت الكفارة، هذا محل تأمل ومحل توقف، ويحتاج إلى مراجعة وتفصيل أكثر. ولذا نترك هذا الدليل حتى يتم مراجعته بشكل كامل ونرجع إليه بعد ذلك. الدليل الثاني الذي ذكر واستدل به على مقتضية الاعتكاف هو ما ذكره السيد الخالد بن غيره قبل ذلك أيضا من مخطوع، لكن نحن ننقله عن السيد الخالد بن نفسه، الاستدلال بما دل على أن مجامع معتكفان بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. الأدلة الدالة على تنزيل من جامع في حال الاعتكاف منزلة من أفطر يوما في شهر رمضان. قالوا بأن مقتضى عموم التنزيل هو تنزيل من جامع معتكفا منزلة من أفطر يوما في شهر رمضان بلحاظ كل الآثار الثابتة لمن أفطر يوما في شهر رمضان، اللي هي عبارة عن الحرمة التكليفية وعبارة عن الكفارة وعبارة عن الحرمة الوضعية، أي الخسارة الذي يفطر يوما في شهر رمضان متعمدا على فعل حراما واحد تترتب عليه الكفارة 100، وأفسد شنو صوما أبطل صومه. فالبطلان والحرمة التكليفية والكفارة هي من آثار ذلك. مقتضى التنزيل تنزيل من جامع في الاعتكاف منزلة من أفطر يوما من شهر رمضان هو ثبوت هذه الأحكام الثلاثة لمن جامع معتكفا، فحينئذ يثبت الفساد وهو المظلوم. هذا الدليل الثاني. يقول السيد القاضي بأنه لا داعي لتخصيص التنزيل بخصوص الكفارة، لأن نقول أن هذا التنزيل كان المحفوظ فيه خصوص الكفارة هو مثله في الكفارة فقط، لا داعي لتخصيص التنزيل بخصوص الكفارة وإن ذكرت الكفارة الرواية، وإن كانت الرواية مذكور بها الكفارة لكن التنزيل يبقى على إطلاقه وعمومه، فلا يختص الكفارة بل يشمل الكفارة والحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. هذا ما يقول السيد الخالد المقصود بالرواية التي تتضمن التنزيل هي موثق السماعة الأولى، لأن السماعة له موثقتان سنقرأهما. هو موثق السماعة المروية بالباب السادس الحديث الثاني، الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن مغير عن سماحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، هاي رواية. أكو موثقة أخرى لسماعة عندي حديث الخامس في الباب يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله، نفس السؤال السابق، قال عليهما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعان أو إطعام 60 مسكينا. هذه الرواية الثانية. من هاتين الروايتين يتبين بأن الرواية التي تتضمن التنزيل لم تذكر فيها الكفارة، وأن الرواية التي ذكرت فيها الكفارة لا تتضمن شنو التنزيل. التنزيل مذكور بالرواية الأولى بلا ذكر الكفارة، والكفارة مذكورة بالرواية الثانية بلا ذكر التنزيل. العبارة الموجودة في تقريرات السيد القاضي بأنه لا داعي لتخصيص التنزيل بالكفارة وإن ذكرت في الرواية يعني ما يجي الرواية بها تنزيل ما بمذكورة بها الكفارة، والمذكور بها الكفارة ليس بها التنزيل، لكن يمكن والله العالم لعله يرى، لعله يرى أن الرواية واحدة، أن الواقع واحدة، بمعنى أنه ليس هناك سؤالان صدرا من سماعه وجوابان صدرا من ماذا من الإمام عليه السلام، وإنما هي واقع واحد سأل فيها سماع من الإمام عليه السلام عن رجل معتكف واقع أهله، هذا السؤال المعتكف واقع سأل مرة واحدة، والإمام عليه السلام أجاب أيضا بجواب واحد، وهذا الجواب الواحد نفترض أنه يتضمن كلا الأمرين، يعني يتضمن التنزيل ويتضمن شنو؟ ذكر الكفارة، يتضمن التنزيل ويتضمن ذكر الكفارة. فغاية الأمر أن سماع بعد ذلك من نقل الرواية جزاها نقل التنزيل برواية ونقل الكفارة برواية شنو أخرى، وإلا أصل الرواية رواية واحدة، بمعنى أن الواقع واحدة، ليس هناك تعدد في السؤال وفي الجواب، وإنما هناك سؤال واحد وجواب واحد، والجواب الصادر من الإمام عليه السلام يتضمن التنزيل والكفارة، فيصح كلامه لأنه نتمسك بعموم التنزيل ولا داعي لتخصيصه بالكفارة، وإن ذكرت فيه شنو كفارة، إلا أن هكذا نقول حتى يصح هذا الكلام. على كل حال الصحيح المقام أن يقال بأنه تارة نفترض أن تارة نفترض وحدة الرواية لهذا المعنى، وحدة الرواية بأن الواقع واحدة وأنه ليس هناك تعدد في السؤال وفي الجواب، وإنما هناك سؤال واحد صدر من سماعة وجواب واحد صدر من الإمام عليه السلام، لكنه اختلف في نقله، يعني مختلف في نقله، يعني بعض نقول نقل صدر الرواية وبعض نقول نقل شنو ليلة رواية، حسب المقصود والمراد المتكلم عندما ينقل ماذا الحديث. وأخرى نقول لا بتعدد الواقع، هناك واقعتان سؤالان صدران سؤال، والإمام جاب في أحدهما بالتنزيل كما في الرواية الأولى، وفي الثانية جاب بماذا بذكر الكفارة كما في الرواية الثانية. إذا بنينا على وحدة الواقع وأن الواقع واحدة، الظاهر أنه ما يصح الاستدلال بماذا عموم التنزيل كما ذكره القديس الأول، يعني باعتبار أنه في الرواية نفسها تصرح بماذا بالكفارة، ذكر بها الكفارة، وعلى قرينة على ماذا على أن المقصود بالتنزيل والكفارة، ولا أقل من احتمال ذلك هذا يصلح أن يكون قرينة على عدم عموم التنزيل، وأن المقصود بالتنزيل هو ماذا هو الكفارة، فهو مثله في الكفارة. صحيح هو قال بأن من أفطر من واقع أهله معتكفا مثلا كمن أفطر يوما من شهر رمضان عليه شنو حيث رقب أو كذا أو كذا، هذا يصلح أن يكون قليلا على عدم عموم التنزيل، وحينئذ يشكل جدا الالتزام بعموم التنزيل وإثبات البطلان استنادا إلى هذا. إذا بنينا على وحدة الواقع، إذا بنينا على ذلك، أما إذا بنينا على تعدد الواقع، تعدد هناك سؤالان وجوابان صدر من الإمام عليه السلام، وفي كل سؤال له كل سؤال له جواب يختص به، بناء على التعدد قد يقال بأنه يمكن التمسك بعموم التنزيل في الرواية الأولى التي تحكي عن واقع خاصة بها، ولا يمنع من ذلك ذكر الكفارة في الرواية الشنو الثانية، لا يمنع من ذكر الكفارة في الرواية. فليكن ذلك، شنو المشكلة؟ تعارض بينهما، يقول أن هذا مثل ذاك اللي حاضر جميع الأحداث. في رواية ثانية من عليه حيث قرأت يذكر واحدة من الآثار في رواية شنو أخرى، ما كنت نافي بينهما. فقد يقال من أنه يمكن الالتزام بعموم التنزيل في الرواية الأولى، وبالتالي إثبات المطلان في محل كلامنا وهو المقصود، ولا ينافي ذلك ذكر الكفارة في شنو في رواية أخرى كما هو واضح. بعبارة أكثر وضوح، أن ذكر الكفارة في رواية أخرى لا يصح أن يكون قرينة على عدم عموم التنزيل في رواية سابقة، ما لا علاقة به، لا يصح أن يكون قرينة على عدم ماذا؟ على عدم عموم التنزيل في الرواية الأولى. هذا بناء على تعدد الشمل، تعدد الواقعة وتعدد الرواية. لكن بالرغم من ذلك اعتبر على هذا الاستدلال بعموم التنزيل حتى بناء على التعدد، لأننا حتى لو سلمنا عموم التنزيل في الرواية الأولى، لكن هذا عموم التنزيل لا يشمل البطلان. نعم يشمل الحرمة التكليفية، يشمل الكفار عموم التنزيل، لكنه لا يشمل البطلان لسبب بسيط، وهو أن البطلان ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا، ليس من الأحكام الشرعية حتى يكون إطلاق التنزيل شاملا له. الشارع عندما ينزل شيء منزل الشيء معناه قاعد يستغل الأحكام الشرعية له الثابتة، لهذا ينزلها شنو يسويها المن إلى هذا المنزل. أما الأحكام التي هي ليست من أحكامه، صدر من أحكامه، لا يشملها التنزيل. التنزيل دائما يكون بلحاظ أحكام المنزل نفسه، أي شيء، أي شخص كان، أي كان، هو المنزل يقول أنا أنزل هذا منزل هذا. يعني أن الآثار اللي أثبتها لهذا شريها منها، الطواف في البيت صلاة، معنى أن الأحكام الثابتة للطواف للصلاة تثبت شنو؟ لكن يا أحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي بيد المنزل نفسه، توسعة موضوعها وتضييق موضوعها، البطلان ليس من هذا القبيل. الحرمة التكليفية حكم شرعي يشمله إطلاق التنزيل، الكفارة حكم شرعي يشمله إطلاق التنزيل، لكن البطلان ليس من الأحكام الشرعية حتى يشمل إطلاق التنزيل، وإنما هو حكم عقلي مترتب على فعل المنافي، أو منتزع من ماذا؟ من فعل المنافي. حكم عقلي البطلان، عقلي من أحكام الشرعية، ينتزع هذا البطلان من فعل، إذا فعل المنافي حينئذ ينتزع منه شنو؟ البطلان، يفهم منه شنو؟ البطلان، وليس من الأحكام الشرعية حتى يشملها إطلاق التنزيل. هذا الاعتراض على الاستدلال بعموم التنزيل في الرواية الأولى. هذا الاعتراض وإن ذكره بعض الأعلام، لكنه يمكن التأمل فيه باعتبار أن سلمت أن البطلان ليس من الأحكام الشرعية، ليس من الأحكام الشرعية، لكن هو قال بأن البطلان ينتزع من فعل شنو؟ منافي. هذا المنافي من اللي يحدده؟ الشارع يحدد المنافي، الشارع هو اللي يقول بأن الجماع منافي ذاك الحال، ويقول بأن الأكل والشرب ينافي شنو؟ ينافي الصوم. فإذا فعل الأكل والشرب في أثناء الصوم ينتزع شنو؟ البطلان. فعلى الجماعة في أثناء الاعتكاف انتزع شنو؟ انتزع المطعم. الذي يحدد المنافي هو الشارع كما هو واضح جدا، هو الذي يقول بأن هذا ينافي هذه العبادة أو لا ينافي شنو هذه العبادة. فإذا كون الأكل والشرب بالنسبة للصوم منافي هذا حكم شرعي، حكم شرعي يرتبط بالشارع. هو يقدر يقول كما أن الأكل والشرب والصوم منافي للصوم، الجماع أيضا في الاعتكاف منافي في الاعتكاف. هذا بإمكانه أن يقول. نحن لكي نثبت الفساد لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شمول إطلاق التنزيل للبطلان بعنوان كونه بطلان، بعنوان كونه حكم عقلي منتزع من فعل الشنو المنافي. إحنا المهم عندنا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت أن الجماع كالأكل والشرب في الصوم، الجماع في الاعتكاف كالأكل والشرب في ماذا؟ في الصوم. كما أن هذا منافي الأكل والشرب في الصوم، كذلك الجماع يكون شنو منافي. هذا يكفينا، ولا إشكال في أن عموم التنزيل يشمل هذا، لأن الشارع كما جعل الأكل والشرب في الصوم حرام تكليفا، اعتبره حراما تكليفا ورتب عليه الكفارة، كذلك اعتبره شنو الأكل منافيا للصوم. ما حكم بالبطلان، البطلان مو حكم شرعي، لكن اعتبره منافيا للصوم. الأكل والشرب اعتبره منافيا للصوم، الاغتماس اعتبره منافيا للصوم، هو اعتبره منافيا للصوم، هذا حكم شرعي. فالشارع من يجي يقول بأنه من جامع في حال الاعتكاف كمن أو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، يعني كل الأحكام هي ثابتة على من أكل يوما وأفطر يوما في شهر رمضان تترتب عليهم على الجماع، ومنها كونه منافيا. لكن ذاك منافي للصوم، هذا يكون منافيا من للاعتكاف. يعني أريد أقول أن الاستدلال والرواية على بعموم التنزيل ما يتوقف على ماذا؟ على شمول عموم التنزيل للبطلان بعنوانه، وإنما يكفي أن يكون شامل علما لكون هذا منافيا علما للصوم، كما أنه وحينئذ يمكن تنزيل هذا وتعميم الإطلاق التنزيل للجماع الذي يكون منافيا علما للاعتكاف. من اعتكف في من أجامع في معتكفان بمنزلة ماذا؟ من أفطر يوما في شهر رمضان، من أفطر يوما في شهر رمضان ماذا يعتبر فعل منافق؟ فعل منافق، هذا منافق حكم شرعي، كون هذا منافق حكم شرعي، كما أن هذا منافق ذاك منافق، هذا منافق للصوم هذا أيضا يكون منافقا للاعتكاف. فيمكن تعميم عموم التنزيل لإثبات البطلان بهذه الطريقة، بأن نقول بأنه هذا التعميم يكون بلحاظ المنافات التي هي حكم شرعي بلا إشكال غير البطلان. اعترض عليه هذا الوجه، يعني التمسك بعموم التنزيل بالرواية الثانية، اعترض عليه أيضا يعني غير الاعتراض الأول بهاي دعوى أن التصريح بأن التنزيل في الرواية الثانية بلحاظ الكفارة يصلح أن يكون قرينا على عدم عموم التنزيل في الرواية الأولى، وهذا يمنع من التمسك بعموم في الرواية الأولى، وهذا يمنع من التمسك بعموم التنزيل في الرواية الأولى. يعني كان يريد يقول أنا ماكو فرق بين وحدة الواقع أو شنو تعدد الواقع، ماكو فرق بين أن يكون التصريح أو ذكر الكفارة يعني متعقد للتنزيل، شلون هنا قلنا بأن يكون قرينة على عدم عموم التنزيل، كذلك إذا كان منفصل عنه وفي واقعة أخرى، ما دام هو ذكر الكفارة ولو في رواية أخرى وتحكي عن واقعة ثانية هذا يصلح أن يكون قرينا على عدم عموم التنزيل في الرواية الأخرى التي اللي تحكي عن واقعة شنو وخبارة. قد يقال هذا الاعتراض انصاف الموارد ما له علاقة، ليش هذا يكون قرينة على ذلك؟ لماذا يكون قرينة على ماذا؟ على من عموم التنزيل في الرواية شنو في الرواية الأولى؟ الظاهر أنه لا يمنع من عموم التنزيل في الرواية الأولى، ومنه يظهر بأنه هذان أن هذين الاعتراضين لا يردان على التمسك بعموم التنزيل بناء على تعدد الواقع، وأن هناك سؤالان وجوابان، هناك سؤالان وجوابان، والرواية الأولى تحكي عن السؤال والجواب الأول، والرواية الثانية تحكي عن السؤال والجواب الثاني. لكن نحن نستبعد تعدد الواقع لأن السؤال واحد، السؤال واحد، والمسؤول أيضا شنو واحد. السؤال هو سماع في كتاب واحد، السؤال هو نفسه معتكف واقع أتى أهله، المسؤول هو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قرينة على ماذا؟ على مضاف إلى أنه في حد نفسه الاعتبار ما يساعد على أن يسأل مرتين من الإمام نفسه ماذا عن رجل أتى معتكف أتى أهده، ساعد عليه الاعتبار. فنستبعد تعدد الواقع، ظاهر أنه واقع واحد فيها سؤال واحد وجواب واحد صدر من الإمام. غاية الأمر أنه لا بد أن نفترض أن هذا الجواب الواحد جمع بين الأمرين، يعني ذكر فيه التنزيل وذكر فيه شنو الكفارة. سيبقى هذا يحتاج إلى توجيه، أن سماح شلون نقل بشكل شنو منفصل، في رواية الصدوق نقل التنزيل فقط، في رواية الشيخ الطوسي نقل شنو نقل الكفارة فقط. سأقول لعله مقصود من التنزيل النقل الأول أيضا بلحاظ شنو الكفارة. بناء على هذا إذا استقربنا وحدة الواقعة انصافا التمسك بعموم التنزيل يكون مشكل، ولكن أن ذكر الكفارة نفس الكلام يصلح أن يكون قرينا على عدم عموم التنزيل، وأن التنزيل المقصود به شنو الكفارة، مثله لماذا الكفارة، تعميمه لغير الكفارة يكون مشكل. نعم بالملازمة بين الكفارة والحرمة نقدر نثبت الحرمة شنو التكليفية دون شنو دون الإطلاق، وقلنا هذا نبص نرجع إلى بعدين إثبات عموم التنزيل للحرمة للبطلان والفساد والحرمة الوضعية بعموم التنزيل بناء على وحدة الواقعة يكون مشكل جدا. ومن هنا نحن لا وضوح عندنا في إطلاق التنزيل في هذه الرواية، نقول في إطلاق التنزيل في هذه الرواية حتى نتمسك به لإثبات البطلان في محل كلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو هذا الدليل الذي استدل به الكثيرون، وهو تمسك بما دل على النهي عن الجماع في الاعتكاف، من قبيل قوله عليه السلام لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف، لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو شنو معتكف، نهي عن الجماع في حال الاعتكاف. قال في مقام تقريب الاستدلال أن النهي وإن كان له ظهور أولي في الحرمة التكليفية لكنه ينقلب هذا الظهور في باب المركبات إلى ماذا؟ إلى الحرمة، يعني يكون باب الحرمة الوضعية. إذا قيل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، واضح يفهم من ماذا أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى فساد الصلاة عندما يلبس ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه. إذا نهي عن القهقه في الصلاة يفهم منا إرشاد إلى مانعية وطبيعة القهقه في ماذا في الصلاة. إذا نهي عن الكلام في الصلاة أيضا يفهم منا المانعية، ما يفهم منا الحرمة التكليفية. فكأنه نهي مبدئيا له ظهور أولي في الحرمة التكليفية، لكن في باب المركبات عندما يقع النهي في باب المركبات هذا ما يفهم منه إلا الحرمة، شنو يفهم منه الحرمة الوضعية والفساد والمقام من هذا القبيل. نهي عن الجماع في ماذا؟ في الاعتكاف، في هذا المركب، في هذه العبادة. نهي عن لا يأتي أهله وهو معتكف، فهو نهي عن ماذا؟ عن الجماع في الاعتكاف. هذا ظاهر في ماذا؟ في الإرشاد إلى البطلان، وأن الجماع مبطل إما للاعتكاف ومفسد له. فيؤخذ بهذا الظهور الثاني أنه مسلم في باب المركبات، فيكون هذا هو الدليل على ماذا؟ على المبطلية والفساد. هذا الدليل الثالث تمسك به الكثيرون واستدلوا به على ماذا؟ على المبطلية. بعضهم بعض الأعلام اعترض على هذا الدليل، اعترض على هذا الدليل بهذا الاعتراض، يقول بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على النهي عن الاعتكاف عن الجماع في الاعتكاف وبين إطلاق صحيح داود بن سرحان المتقدمة. داود بن صحيح داود بن سرحان قدمت بالله ماذا أريد أن أعتكف، ماذا أقول وماذا أفرض على نفسي. الإمام كما قلنا في الدرس السابق قال له شنو؟ طلع الروح المحسن الباب السابق فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي. فقال لا تخرج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مسجدك. والمقتضى إطلاق هذه الصحيحة، لاحظوا مقتضى الجمع بين إطلاق هذه الصحيحة وبين النهي عن الجماع في الاعتكاف، أولا إطلاق هذه الصحيحة شو المقصود به؟ إطلاق هذه الصحيحة يقول بأنه أي شيء ما معتبر في الاعتكاف إلا هذا، إلا هذا المذكور فيها، فهو شنو؟ لا تخرج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها. هذا هو المأخوذ في حقيقة الاعتكاف وفي مفهوم الاعتكاف، أن يفرض نفس على نفسه المكث في المسجد، يعني عدم الخروج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها. حقيقة الاعتكاف، ماهية الاعتكاف متقومة بأن يفرض على نفسه اللبث في المسجد وعدم الخروج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها. هذا ومقتضى إطلاق هذا أن أي شيء آخر غير معتبر في ماذا؟ في الاعتكاف. أي شيء آخر ما معتبر في الاعتكاف الذي يكون موجبا لبطلان الاعتكاف هو هذا فقط، أن يخرج من المسجد، لأن هذا إذا خرج من المسجد لا لحاجة لا بد منها هذا معناه شنو؟ لم يتحقق مفهوم لبث في المسجد والاعتكاف فيبطل الاعتكاف. أما الشيء الآخر هل هو مقوم الاعتكاف؟ مقتضى إطلاق ليس مقوما، ليس مقوما للاعتكاف، بمعنى أن الإتيان به لا يجب بطلان الاعتكاف، لا يجب فوات الاعتكاف لأنه ليس مقوما له. هذا إطلاق الصحيح. قل مقتضى الجمع بين إطلاق الصحيح وهاي النواهي عن الجماع هو أن نحمل هذا النهي على النهي التكليفي. صحيح أن النهي في باب المركبات له ظهور آخر في الإرشاد إلى ما ذلك المانعية والمفضلية، صحيح هذا، لكن في خصوص المقام أقعدنا خصوصية وجعلنا صحيحة وواضحة تدل على ماذا؟ على عدم اعتبار أي شيء آخر في ماذا؟ في الاعتبار، يعني عدم اعتبار الجماع في الاعتبار، يعني عدم الجماع ليس معتبرا في الاعتبار. فمقتضى الجمع بينه وبين النهي عن الاعتكاف نقول هذا النهي نهي تكليف، لا يجب بطلان الاعتكاف، الاعتكاف يتحقق لأنه لم يؤخذ فيه عدم الجماع وإنما أخذ فيه عدم الخروج من المسجد، فيمكن التزام بالصحة وعدم البطلان لكنه حرام جمع تكليف. صلى الله عليه وسلم.